أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن نلاقي مع اليوم 13 من شهر ذي الحجة لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال أنس رضي الله عنه: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: حتى يذهب الرجال ويبقى النساء، ويكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي رواية أخرى: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا الحديث الصحيح يتكلم عن أشراط الساعة الصغرى، يتكلم عن آية وعلامة
تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأنه يعلم أن الأمر هام وأن الأمر جلل: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأنها خاصة أو خاصية لأنس يعطيها كأنها شيء معلوم أو معلومة لهؤلاء الأصحاب أو هؤلاء الناس الذي يحدثهم: لا يحدثكم أحد سمعه، لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه، كأنه هو الذي سمعه منه، ولذلك ينال شرف الإعلام. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. هو معلوم أنه إذا رفع العلم ظهر الجهل، ولكن هنا للتأكيد أن العلم إذا رفع يظهر الجهل ويكشو هذا الجهل حتى يكون الناس كلهم جهالا يتخذون رؤساء جهالا. وهو تصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، لا يقبضه انتزاعا من الناس أي من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هناك أحاديث كثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن العلم هذا سيرفع من صدور الناس بموت العلماء، لأن كل عالم إذا مات هذا العالم فله حظ من العلم، فإذا مات لم يرثه غيره، الناس أهملوا هذا العالم فيموت العلم في صدره ويدفن في قبره معه، فتخلو الساحة وتخلو الأرض من العلماء، فيتخذ الناس هنا رؤساء جهالا فيفتون الناس، يسألونهم فيفتونهم بغير علم، فيضلون الناس ويضلون أنفسهم أيضا معهم. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات الساعة، أي من علامات اقتراب الساعة، دنو الساعة، من أشراط الساعة. لكن هل هذا حدث، هل هذه الآية والعلامة حدثت من قبل زماننا؟ نعم، حدثت منذ أزمان طويلة. العلم يقبض بموت العلماء، والجهل ينتشر، وخاصة بعد غياب من يرعى هؤلاء العلماء. الذي كان يحمي العلماء، من الذي كان يحمي العلماء؟ كان يحمي العلماء الدولة الإسلامية، الخليفة، السلطان. إذن لا يوجد سلطان يحمي هؤلاء العلماء، بل إن سلطان اليوم هو الذي يزج بالعلماء ويخوف العلماء ويقطع أرزاقهم. فإذا يموت العالم ويدفن علمه معه في قبره، نشيعه بعلمه، ونتحسر نحن على هؤلاء العلماء ماتوا بعلمهم،
لأنهم لم يجدوا من يساعد على نشر هذا العلم. وإلا كيف انتشر علم هؤلاء، علم أبي حنيفة مثلا وعلم أصحاب المذاهب، انتشر عن طريق السلاطين أيضا. وإلا فإن أبا يوسف لما عمل واشتغل مع الخليفة المهدي والخليفة الهادي وأبي وهارون الرشيد، اشتغل وعمل مع ثلاثة خلفاء، ولما عين قاضي القضاة نشر مذهبه، يعني مذهب أبي حنيفة وآراء أبي حنيفة واجتهاد أبي حنيفة، فنشره في الآفاق فتوسع. إذا الذي حمى هذا العلم هم العلماء، هم السلاطين، لأنهم كانوا يقربون إليهم العلماء، فكانوا يؤلفون وكانوا ينشرون العلم ويجهرون بالحق، لا يخافون سجنا ولا تعذيبا ولا غير ذلك. وكانت هناك بدائل لهؤلاء العلماء كثر، يعني حتى لو هذا العالم مات أو ابتلي أو حدث لا انسجن، هناك عدد كبير من العلماء كانت الساحة مملوءة، نظرا لأن الدولة الإسلامية كانت هي المهيمنة والمسيطرة على العالم. إذا مات هذا العالم من هنا يأتي عالم آخر يشد مكانه، لكن جاء الزمان وضعفت الدولة الإسلامية وتضعضعت، فمات العلماء إما سجنا وتعذيبا ومطاردة وتضييقا عليهم في الأرزاق، فقد العلم بقبض العلماء وهو تضعف. وهذه معجزة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أي من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أرواح العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو تصداق لعلامة الساعة الصغرى المتكررة التي اعتادها الناس: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. إذن هذا هو، وهذا هو الذي نجده الآن. وفي حديث أن القلم يظهر من علامات الساعة أيضا الصغرى، أن القلم يظهر، يفشو القلم، أي الكتابة والعلوم والكمبيوتر، كل ممكن هذا ممكن نؤوله على هذا الحديث، يفشو القلم يظهر، الناس تكتب والناس تقرأ يعني ينتشر هذا، ولكن يظهر الجهل. تجد هذا، تجد الناس، نجد الآن الناس اتخذوا رؤساء جهالا، تجد العالم الداعية المدير الذي يفتي في أي شيء في أي شيء وهو لا يدري أي شيء، العالم داعية صاحب مليون شريط، وآخر يتكلم تنافس في أشياء، كل هذا ليجذب هؤلاء الهمج الرعاع الذين يتبعونه ويفتتنون بهؤلاء. لكن هؤلاء ما هي حصيلتهم العلمية؟ حتى ولو كانوا حاصلي على شهادات عليا من أكبر الجامعات، هم جهال أيضا. نحن نتكلم عن العلم الشرعي، لا نتكلم عن هؤلاء الذين يحصلون على شهادات في البيزنس أو في السياسة أو في أي شيء آخر أو في القانون، نتكلم عن العلم الشرعي. فيفتونهم بغير علم، والناس يتخذون هؤلاء رؤساء جهالا. هذا نتيجة قبض العلماء، وقبض العلماء هذا يكون بالموت، أو كما قلنا لكم إما بالتخييم قصرا عن طريق السجن أو مطاردة أو غير ذلك أو التخويف. فلا يبقى في الساحة إلا هؤلاء الذين يسلط عليهم الأضواء، فهم قادة الناس وهم سادتهم وهم علماؤهم الذين يتوجهون إليهم بالسؤال والاستفسار، فيتخذونهم قدوة. بل إن الإعلام يتعمد أن يسلط على هؤلاء الأضواء والكاميرات والعدسات لماذا؟ لأنه يريد هذا النموذج، النموذج العالم، حتى ولو كان هذا الداعية أو هذا العالم عالم في الدين فعلا، ولكنه عالم لا يخاف الله سبحانه وتعالى، هو يخاف هذا السلطان أو هذا الحاكم أو يخاف على منصبه أكثر من خشيته لله. فلذلك تجد هذا العالم صاحب التساهيل وصاحب الفتاوى المفتوحة لكل شيء، كله حلال، كله، لا يوجد حرام في فتاوى هذا الشيخ الكبير الجليل. هو عالم، هو شيخ، هو يختلف عن هؤلاء الجهال، ولكنه لا يرعى الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهم من هذا الصنف. لأن هناك علماء سيكونون أول من يدخل النار العلماء والحكام، ويقال للعلماء والحكام سدوا بابا من أبواب جهنم، لأن العالم يفتن أمة كاملة من الناس. قال كل في الشيخ قال هكذا، خلاص انتهى الأمر. ووجدنا ذلك واضح بالأمس في هذه المجزرة المتكررة يومي سنويا في موسم الحج. هؤلاء الذين معهم كل هذه المليارات وهذه الأموال، وهؤلاء الذين ينشرون هذه قنوات العهر والفتاة، سدنة البيت، الذين يمنون على هؤلاء المستضعفين والضعفاء ويتهمونهم أنهم هم سبب حادث رمي الجمرات أمس، دائما التهم على الضعفاء. هؤلاء جهلة يأتون من جنوب آسيا أو أفارقة ويدفعون الناس كأن هذا، حتى لو كانوا هكذا، أنتم لديكم جيوش جرارة، هذه الجيوش الجرارة تحاربون بها شباب المسلم وتحمون بها أنظمة وتحمون بها هذه القواعد المنتشرة العسكرية الأمريكية في أرض الحرمين، هذه القواعد الصليبية في أرض الحرمين، هذه الجيوش الجرارة اجعلوها تنظم هذا يوم في السنة، يعني مناسبة تجر عليهم أموال الصفق. تخيلوا لو لم يوجد، حتى لو لم يبقى يوجد عندهم بترول، هذا المال الأسود لو لم يوجد عندهم لا أغناهم الله فقط من هذا. هذا أي دولة يأتيها 3 ملايين في وقت في منتهى هذه السياحة ممكن، حتى لو أخذوها من ناحية المادية الصرفة يعني. ورغم ذلك يتهمون الضعفاء والمساكين، ويتهمون حتى بعض العلماء الذين يقولون إن رمي الجمرات من الزوال إلى الغروب. ويأتون على الاستثناء لبعض العلماء الذين يقولون ممكن قبل الزوال حتى يأتي محبوحة، لكن الأصل هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في إمكانهم أن ينظموه، وإلا كانت منظمة من قبل أصلا، من قبل أن يأتوا. ولكن كل ما تحدث كارثة يتهمون الناس بالجهل، ويتهمون الناس بأنهم لا يفهمون ولا يفقهون، وهم الذين فعلوا كل شيء، رغم أننا وجدنا من يشهد بأن هؤلاء ضيقوا على حجج الله. واحد مقبول موتور مسؤول كبير، رئيس دولة، رئيس عصابة، أي شيء، المهم هذا جاء ضيق على الناس، لأنهم بشهادة شهود كثر قالوا إن فجأة الناس وقفوا وصارت تدافع، لأنه أموال من البشر. لماذا؟ حتى لا يحتك محتك بهذا المسؤول الكبير يقوم برمي الجمرات بمفرده. تخيل ملايين البشر ويوسع ويضيق على هؤلاء القتلى جميعا. يجب أن في هذا الرجل المجرم تبع قتل هؤلاء جميعا هو مسؤول عن قتلهم، ويجب أن يحاكم هذا المسؤول أيا كان هذا المسؤول، ربما يكون رئيس دولة من الدول التي تأتي للمنظرة هو أصلا محارب لله، أي يعني من تتخيل يكون هذا المسؤول؟ هم من المحاربين للإسلام ومن المحاربين لهذا التدين، ولكنه يأتي من باب هذا الشيء من البركة والنوع من أنواع السمعة أنه حاجة. ويصل بعض الصور أنه كان في يوم ما قام بأداء منسك الحاج، يحتاجها أحيانا في انتخابات يطلع الصور انه كلك عابد في الحرم ويرمي الجمرات والامه تموت من ورائه. لا هؤلاء لا يعدون شاوم ليسوا بشرا. انظر هذا المشهد العظيم الذي يتساوى فيه الجميع، الوزير مع الغفير مع السوق كله يتساوى في هذا المشهد، ورغم ذلك يميزون انفسهم كما كانت تفعل قريش قديما، كانوا يسمون انفسهم الحمص، يتجنبون الوقوف في عرفة. لماذا؟ الناس كلها تقف في عرفة وهم لا يقفون في عرفة مع الناس. لماذا؟ يتجنبون، يجلسون في الوادي أو في مكة ويقولون نحن الحمص، يسمون أنفسهم الحمص أي المتحمسون لدينهم المتشددون لدينهم، فهؤلاء نحن حماة البيت فكيف نقف مع هؤلاء؟ ولذلك أنزل الله تعالى قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني ليس هذه أنتم لأنكم سكن في البيت وحماة البيت لكم مزية ولكم حصانا تقفوا بعيد عن الناس، قفوا مثل ما يقف الناس عرفة. هذا فعل الجاهلية. والآن طب أي رئيس أو أي شيء، حتى عندما الناس في الطواف أحيانا فجأة يتزاحم الناس وربما يمنعونه من الطواف فجأة، لا تعرف أمن شديد جدا، لأن بعض مسؤول مجرم من أكابر مجرمين من مصاص دماء الشعوب بيحاول يطوف. تخيل لو أنه طاف حتى في وسط الناس لا أحد ليلتفت إليه، لأنه ناكر عقيق، هو أكثر ما إن الوسائل هي التي تسلط عليه الأضواء. لو أنه لبس هذه الثياب وصار مع بقية الناس، من الذي سيهتم به أصلا؟ هو لا شيء في هذه الجموع. ولكن لا بد من التضييق على الناس، ولا بد من حماية، إنهم يخافون حتى الناس، يخافون من الحجيج. تخيل خايف من حاج لا يحمل شيئا أصلا، هو يحمل كفنا، ورغم ذلك يخافون من هؤلاء. هذه هي أزمنة الجهاد. ولذلك تجد من يصرخ ويعيب على الأصل، يعين على الفتوى الأصلية التي هي أن الناس ترمي الجمرات من هذا الوقت إلى هذا الوقت رغم ضيق الوقت. نعم في هناك استثناءات في الفقه، ولكن بدل أن تعيب على العلماء وتفتي بغير علم، عيب على هؤلاء الحكام الذين لديهم هذه الجيوش ولم يستطيعوا أن ينظموا الجهد. تخيل دسمة تجينا الأعداء، لو أنكم تتابعون وسائل الإعلام فإنهم يعرضون كأنه مشهد همجي. هؤلاء همج، إيش اللي بيفعلوا هذا ويقتلوا لأجل يرموا هذا، وعبارة عن ناس متوحشين أو ناس همج يرمون هكذا ويدسون الناس. لماذا؟ من الذي يجعل هؤلاء يشمتون بنا؟ هؤلاء الذين يقبضون ويضيقون وينهكون الناس اقتصاديا من أجل أداء فريضة الحج. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، أنا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه، إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. هذا هو، أي من أشراف الساعة وظهرت من قرون، ولكن في زماننا نحن أكثر. أجد واحد يقول هذا فتوى عن الهوى وفتوى بالموبايل، يعني تدفع وان داون تاخذ فتوى فري زياده، فتوى مجاني زياده، ايش هذا اللعبه؟ وتدفع وتنتظر، كل ما تنتظر هتدفع على الدقيقه الاولى 50 بنس او جنيه. لان هذه ليست نكته او هذا يحدث فعلا، وهذا موجود في مصر وبعض الدول العربيه الان، الفتاوى على الموبايل وعلى حسب الدقيقه، كل ما انتظرت اكثر تاخذ فتوى اكثر، يعني معناها المال تدفع اكثر. يقول لك يا اخي هذا من باب الدين، دينك لا تدفع له، هذا فتوى تاخذ فتوى، ايش هذا العبث؟ احنا نشتري بضاعه هنا ولا تاخذ فتوى فري وفتوى مجاني من اجل انك تشتري؟ يعني هل هذا وصل السخف بالدين؟ وبهذا الله سبحانه يقول ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا العلم وهذا الدين العظيم يستهان به ويقال له فتوى بالهوى، فتوى بالموبايل، ما هذا العبث؟ وفتوى الان بالمسج، يعني يعمل سؤال ويعممه بالرسائل البريديه هذه. هذا هو تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويظهر الجهل. هذا هو حتى الناس يتخذ الناس رؤساء جهالا. ليس هذا فحسب، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث يقول يرفع العلم حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هل تحققت هذه الآية، هذه المعجزة، هذا الشرط من أشراط الساعة؟ نعم تحققت كثيره، لكن مسألة الخمسين والقيم نعتقد أنها لم تتحقق حتى وقتنا الحاضر، ربما تكون في المستقبل إن شاء الله. إذن يرفع العلم يظهر الجهل، وتجد الناس حتى في مجالسهم يفتون أنفسهم بأي شيء، يعني ممكن جالسين ممكن يفتلك في حرام في حلال في طلاق في زواج، ممكن واحد يطلق امرأة وهو يجلس يجلسوا كأنهم بيأكلون مثلا أو في وجبة أو جلسة شاي، وواحد يطلق واحد من امرأة فأنا قرأت وقال لا هي المفروض تفصل عن زوجي، هذا لا هذا حرام، هذا كافر، هذا خارج عن الملة، هذا لا 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 هذا لا يعذر، هذا وهم يجلسون يشربون شايا مثلا. هذا نوع من أنواع الجهل المستشري المتفاشي بين الناس، وهذا علامة من علامات الساعة، أي دنو الساعة، دنو يوم القيامة، هذا من علامات يوم القيامة. ويفشو الزنا، هل فشى الزنا؟ نعم فشى من قبل من عدة قرون، ولكن في زماننا هو أشد. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الصحيح صنفان لم أرهما لا أراهما قط أو بعد، صنفان من أهل النار لا أراهما بعد، نساء كاديات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي الرواية وإن ريحها، وإن ريحاء الجنة من مسافة كذا وكذا، أي من 500 عام كما قال ابن عباس. والصنف الآخر رجال معهم صياط أو أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس، جلاوزة والجلادين، هؤلاء هذا تحقق من قبل وإلى الآن. بالنسبة هذا الرسول يقول نظرا لعصره الطاهر قال لا أرهما بعد، يعني في حياة الرسول لم ير هؤلاء، يعني نساء كسيات عاريات مائلات مميلات. هذه الكاسية العارية، هذه المرأة التي تلبس كاسية عارية، لبس مايوه، لبس قطير، لبس عبارة عن مفتوح، لبس هذه اسمها الكاسية العارية، وهذه التي تمشي وتتغنج وتتمايل في مشيتها، هذه المائلة المميلة، هذه التي تمشي وتتغنج بطريقة مائلة مميلة لتثير الرجال، هذه من ضمن هذه الأصناف لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال إذا سيحدث، سيأتي هذا الزمان، سيأتي هذا الزمان. على رؤوسهن كأسنمة البخت مثل صنمة الجمل، سنام الجمل العالي، هذا مجموعة من الشعر هكذا فوق، هذا مثل ما تفعل الباروكة أو التي تجمع شعرات تزوده ترفعه مثل سنام الجمل، هذه الباروكة الكبيرة ما يقال له المزنبلين، ما يسمى هذا الشيء الكبير اللي وضع قصرية شيء حاجة كبيرة هكذا في فوق رأسها، هذه هذه التشبيه للرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النساء اللائي سيظهرن في هذا الزمان، كاسية عارية مائلة مملة مؤمنة، يعني تمشي تتراقص في مشيتها. هذا النوع من هذا هو بريد الزنا الذي قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس. ويفشو الزنا وتشرب الخمر. يفشو الزنا، الخير كلمة يفشو يعني ينتشر الزنا، والزنا ينتشر لدرجة أنه في أول الأمر ينتشر بطريقة ضيقة في مواخير معينة في أماكن مغلقة، الآن ينتشر عالمية ويكون له مؤسسات. بل الأنكى، هذه العلامة ظهرت من قرون وليست الآن، ولكن الآن أشد وأطم. لماذا؟ لأن لها الآن قوانين تحميها. لا تستطيع أن تنكر أنت على رجل يزني بامرأة في الشارع أو يقبلها أو يحتضنها، أنت تخالف القانون، ربما يحبسونك ويعتبرونك أنك أنت رجل رجعي متخلف. كيف هذا هو مجتمعنا؟ إذا لم يعجبك هذا اخرج، إنك رجل تتطهر، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهؤلاء هذه بيوت الدعارة لها يأخذون منها الضرائب ولها حماية، وهذه الإعلانات الخاصة لهم حمايات. هذا ليس هنا، أنا لا أتكلم عن هنا فقط، هنا منذ زمان وقع في الوحي. في بلادنا أيضا الدعارة وبيوتات الدعارة ومحميات الدعارة هذه مقننة حتى من القرن الماضي عند دخول الإنجليز بلاد العالم الإسلامي والفرنسيس. جاءوا بهؤلاء الناس الراقصات، فتحوا بيوتات للمراقص والدعارة، حموها وقننوا قوانين لحمايتهم كما يفعلون الآن في العراق. فالأمريكان الآن يقنون قوانين لحماية هؤلاء الداعرات، وإنها لا حق الحماية القانونية ولا أحد يستطيع أن يحدثها ولا هذا. هذه شغلانة شريفة لها، هذه شغلانتها عملها الشريف، هي تكد وتذبح ولا ما تدفع الضريبة. إذن الأمة تأكل بثديها، الأمة تأكل بفرج نسائها. إذا وصل هذا الأمر فشو هذا الزنا، وهذه المقدمات التي قالها صلى الله عليه وسلم ليبرأ هذا. انظر الإسلام حمى الإنسان حتى في أقل من هذا. عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحامو قال يا رسول الله والحامو، الحامل هو قريب الزوج، الأقارب، الأهل، أخوه، أخو الزوج بصفة خاصة، أو عم الزوج أو خال الزوج، هكذا. قالوا يا رسول الله الحامل، يعني الحامل يدخل البيت، وإحنا عندنا نحن الحامل يدخل، يعني أخو الزوج، لأنه يعني هكذا تربينا. فقال الحامل الموت، الحامل الموت. الحامل هو خال الزوج، الخالة والأخ أو العم أو أي قريب للزوج من العصبات والمحارم. ورغم ذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحم الموت، لأن هذا الرجل أخو الزوج لو دخل على بيت أخيه، على امرأة أخيه، فهو شيء طبيعي، يعني الناس لا يستنكرون دخوله، لو داخل عند بيت أخيه فممكن الجريمة تكون أسهل له، لا أحد يشك فيه، لا أحد، وتكون المرأة يعني أكثر قربا له مما لو كان أجنبيا، فتكلم معها يحدثها ربما ينفرد بها، فيحدث لحظة ضعف من، والشيطان يستولى على إنسان ربما يحدث المكروه. قد تحدث هذه الحالة مثلا من كل 100 حالة تحدث حالة، لكن الإسلام يقطع دابر هذا يسد منافذ هذا، سد للذرائع حتى لا يقع الإنسان في الزنا. فإذا يكون معناها خراب البيت، ويكون الموت، وربما الأخ يقتل أخاه، ربما يقتل زوجته، ربما يحل الموت. إذا فالحم هو الموت، يعني بمجرد السماح له سيحدث موت للبيت، خراب في كل شيء. لأنه سهل الدخول. هذا في حق الزوج.
فما بالك بأيامنا هذه يعني النكدات،
نجد الإنسان حتى لو كان ممكن يكلم المرأة في التليفون، يتحدث معها ويسرح معها في الكلام، يقابلها في الشارع يا أختي أم عبد الله يا أم محمد، ويتحدث معها في الشارع عالي ولا كأني في أي شيء. إذا لم تحدثها تحدث زوجها، ما هي الضرورة التي تجعلك تتحدث وتلين القول؟ والرسول والله سبحانه وتعالى حذر نساء المؤمنين وهن الطاهرات أمهات المؤمنين، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني عندما تتكلم المرأة تجد في بيتها تتكلم مع زوجها بخشونة شديدة وتكلمه بعنف، وعندما بقى فقط رجل يرمي التليفون أو على الباب تجدها تغيرت، يعني تحولت إلى أنثى وتلين في القول وتمط الكلام وتعيد ودي، يعني شيطان يدخدخ المشاعر. طب ليني بالقول مع زوجك بدل أن تتكلميني مثل الغفير أو تتكلميني مثل عادل بهذه الخشونة والحجر الذي يخرج منك، اجعليه وردا بدل أن تحولي الورد هذا الذي هو شوك ونار عليك تحولي تتكلميني مع الآخر يا شيخ وتلين بالقول يا أخي ولين وأدب يعني جنب، ومع زوجها هي شيطان مريء. هذا الإسلام يحمي حتى مجرد هذه النفوس أن يتسرب إليها بريد الشك وبريد الهوى مع الآخر. لذلك فالإنسان المسلم الصالح الذي يريد أن يحمي نفسه ودينه وأهله يجب عليه ألا يسير خلف هذا الهوى. إذا رأى امرأة في الشارع، امرأة رجل يعرفه، امرأة أخيه، لماذا يتكلم معه طالما لا يوجد أي ضرورة إلا أن يكون حد يعتدي عليها يحميها مثلا، لكن أن يتكلم ويحدث وربما في بعضهم يعني يذهب إذا لم يجد الزوج يجلس في الحجرة ينتظر راح تقدم الشاي، يعني عالي البيت بيتك يعني تعال اتفضل، والمرأة تكال لي اتفضل وتعال اتفضل فين. هذا لا يجوز اصلا لأخي الزوج، فما بالك بالبعيد فالأبعد. هذا بسبب ماذا؟ نشء انتشار الجهل، وهذا بريد من بريد الزنا كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بداية النظرة في حد ذاتها هي بريد الزنا، والكلام في حد ذاته أيضا بريد من بريد الزنا، فما بالك بالزنا نفسه. سيحدث هذا أن الزنا يفشو ويظهر، وأن الناس علانية ويتفننون في الزنا لدرجة أنهم يتفننون في الشذوذ ويحمون الشذوذ. ليست المسألة بالمرأة، لكن يتفننون حتى في زنا الرجل مع الرجل والسحاقيات وغير ذلك وعلانية، ولا تستطيع أن تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر وإلا حبست وإلا أخذت بالقانون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
إذا العالم عندما يقترب من الساعة يقترب من يوم القيامة تنتشر هذه الشرور، ويسمون الأشياء بغير مسمياتها وأسمائها الحقيقية. الزنا مثلا يقولون لك هو يمارس الحب، حتى هم يكلموا هكذا يقول ماذا يفعلون يمارس الحب. العربي المسكين عندما يقرأ كلمة هو يعلم أن كلمة الحب ليست هذه الفجاجة يعني، لكنهم يستعيرون هذه لفظ الزنا لأن هذا اللفظ كان عندهم من قبل، كلمة الزنا شيء مستنكر عندهم عند هذه الأمم أيضا حتى الغربية، ولكنهم غيروا اللفظ ليسهلوها على الناس، يقولوا حب يسموها الحب. وفي بلادنا العربية الآن صارت كلمة أنه يمارس الحب، أنت تظن أن يمارس الحب على طريقة مجنون ليلى وعلى طريقة الحب العذري ومسائل الحب للهيام هكذا بدون أي شيء، ولكن اتضح أن الحب هنا يعني الجنس يعني الزنا، هذا هو المقصود. وإذا مراد بالحب معنى في الزنا فكلمة فجة، فاستعاروا الألفاظ وغيروها، يعني هو يرفع عن نفسه، لا يوجد أي شيء. لماذا تسميها؟ سميها كما شئت الزنا، ولكننا نسميها الحب. هكذا يغيرون الأسماء حتى يسهلوها على أصحاب المعتقدات، أو لأنك عندما إذا كان هناك رجل أو شاب متدين فإنه يخشى من هذه الألفاظ، الألفاظ تصادمه، المصطلح يصادمه، ولكن يسهل اللفظ. هذا مسألة حب، أنت لا تحب، يقول نعم أنا رجل قلبي يعني مرهف وأحب، يقول هذا هو الحب، هو يبدأ معه ويقول هذا هو الحب. وإذا فتشت عن هذا الحب تجد الدعارة بأم عينيها، وتجد الانتهاك الإنسان بأم عينه، وتجد الزنا أمامك واضحا. هذا هو فشو ظهور الزنا في العالم، سواء لدى المسلمين أو غير المسلمين، على جميع العالم، لأن هذا من علامة من علامات الساعة، وهي تحققت ولا تزال تتحقق. ويسمون الأسماء أيضا ويشرب الخمر، هذه من علامات الساعة أيضا، أي يشرب الخمر، تجد شرب الخمر أيضا يغيرونه ويشربونه بغير الاسم الذي هو معروف. يقول لك هذا مشروب روحي، مشروبات روحية، فالمسكين يقرأ مشروب روحي، يعني نحتاج قاموس يفصل له يعني ايه روحي، لغاية ما يشرب ويذكر يعرف ان هذا هو المنكر بعينه، هذا هو الحرام. يقول لك مشروب روحي، ويقول لك كحوليات واشياء، يعني هذه بيرة، وحين يقول لك هذه كيلة يا حرام، ما اذكر كثيره فقليله حرام، كل أنا أشرب 5 زجاجات بيرة ولا يحدث لي شيء، طب اشرب برميل بيرة ماذا سيحدث لك؟ فتذكر وما أذكر كثيره فقليله حرام، هذه هي قاعدة شرعية. هؤلاء الناس وأنت تبلت، واحد حصل تبل بالأجهزة لديه أدمن لدرجة أن الأجهزة لديه فقد الإحساس، فيشرب كثير، يشرب ممكن واحد يسكر من كوب، واحد يسكر بعد زجاجة، بعد زجاجتين، بعد 3 4 حسب المدة التي أدمن فيها الخمر، فإنه ربما يقول انظر أنا لا أذكر الآن هذه الزجاجة طبع فيه استمر، تجد في النهاية يقع على أم رأسه كالخيمة هكذا، ويهدي وربما يفعل أشياء ويخلع نفسه، وتدعو أنه كأنه ديك، وأحيانا أنه قرد، أحيانا يتغير شكله إلى أشياء كثيرة. هذا هو الذي يسمى الخمر بغير مسمياتها، يسميها أسماء أخرى، لدرجة أنك تجد في حتى في بلادنا في العالم الإسلامي تجد أن الناس يأكلون وضعان الزجاجات كأن شيء طبيعي، زجاجات البيرة أو الخمرة ويشربون، حتى الذين يسهلون الرذيلة ويسهلون هذه المنكرات في التلفاز وسائل الإعلام يضعونها أمام الناس، عندما يكون غضبان هذا لأنه فقد حبيبته أو فقد شيئا ما أو فقد ماله، ماذا يفعل؟ بدل أن يلجأ إلى الله ويركع ركعتين ويتوضأ كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ يقول لك أعطيني كأس، يشرب كأس، يقول لك ماذا تريد شيء أنسى، تنسى إيش؟ ما يعرف، هو يريد أن ينسى، ويشرب لأنه يريد. هذا تقليد يجعلك الناس العادية تقلد هذا، عندما شاهد تلفزيون شاب صغير أمه عملت معه مشكلة أو البنت أمها ضايقتها في مشكلة، ربما يذهب يقول لك أروح أشرب، حتى لو ممكن يشرب الشاي يقول لك كي أنسى، يقلده يعني هو يشرب وخلاص، يعمل يقلد بكأنه يشرب خمرة. لماذا؟ لأنه عاش تفاعل مع التلفاز ومع التمثيلية ومع الفيلم، وهذا لأنه سهلوا له الرذيلة. ويشرب الخمر لدرجة أن الناس تتعارف عليه فإنه شيء كأنه ليس منكرا، يعني يفشو لدرجة أنه ليس منكرا لدى الناس. وإذا أردت أن تنكر لا تستطيع، يعني قوانين حتى في بلاد التي تسمى وترفع ما تسمى راية الإسلام زورا وبهتانا كما في بلاد الحرمين، يقول لك أنها تطبق الشريعة وتحمي الشريعة. انظروا، مصرح في جميع الفنادق في المملكة أن يشربوا الخمر، يقول لك هذا للأجانب، هذا الخمر محرم على الجميع، لا يجوز أصلا. والأجنبي في نظرهم ليس الأجنبي معناه الكافر في الشرع، الأجنبي في الإسلام معناه غير المسلم، لكن عندهم في قوانينهم في السعودية ومصر وهذه الدول الأجنبي عندهم غير السعودي أو غير المصري، يعني هكذا. يعني إذا أنت كنت مصري أنت أجنبي، إذا كنت أنت مسلم أمريكي مسلم بريطاني فأنت أجنبي، فهذه الحالة حق لك تشرب الخمر. فهذا هو قانون الأجنبي، ليس معناه على أساس أنك غير مسلم، لا، هذا أساس المواطنة فقط، الأرض فقط، الميلاد، الجنسية. وهذا هو ضد الإسلام، الإسلام لا يعترف بهذه الهويات ولا هذه الجنسيات، الإسلام أمة واحدة، يعني المسلم اللي في ترينيداد واللي في أمريكا والذي في الغرب والذي في الصين والذي في مصر أو اليمن أو الجزائر أو المغرب أو تونس أو في موريتانيا أو في أفريقيا أو في أستراليا، هذا المسلم هو الذي له، هذا مسلم واحد، كلهم يخضعون فقهم سواسية، يعاملون معاملة واحدة، لا يعتبرون في نظر الإسلام أجانب، ليسوا أجانب. وإن تعددت مواطنهم وإن تعددت أراضيهم فيفشو هذا، يفشو الزنا ويفشو الخمر لبذرة التعارف، وهذه علامة من علامات الساعة. بل إن الأمر يصل بعد ذلك إلى أمر آخر، أنه من علامات الساعة أن يقتل الرجال، يقل الرجال بالقتل بالحروب، كثرة الحروب، ويكثر النساء، تكثر النساء، حتى تقول كما في الحديث تأتي المرأة وتقول يا عبد الله استرني واجعلني في حمايتك، استرني يعني لا تفضحني، لأن لا تجد رجلا، لا يوجد رجال في العالم في هذه الفترة، فيكون حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، واحد رجل واحد على خمسين امرأة هو يرعى شؤونهن كلهن. هؤلاء النساء ربما يكون بعضهن زواج عادي، والبعض هي الخالة والعمة والابنة، وربما يقصد بها هذا، أو ربما يقصد بها الزواج الحلال والحرام في هذا، لأنه خبر عام، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، يعني قلة ونظرة الرجال. لكن هل تحقق هذا الشرط، تحققت هذه الآية، هذه العلامة؟ لم تتحقق حتى الآن، يعني في غلبة الظن أنها لم يحدث، أن رأينا أن خمسين امرأة، أن رجلا قيم على خمسين امرأة، يعني بالفشو بالظهور علامة في العالم كله، فهذا لم يحدث، ولكنه قد يحدث، وإن شاء الله هو حادث في المستقبل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من هذه العلامات حدث. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا في هذا الحديث العظيم، حديث أنس، إن من أشراط الساعة، وفي الروح لا تقوم الساعة حتى يظهر، يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء وتقل ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا فسره صلى الله عليه وسلم في باب العلم أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال إن أمام الدجال سنين، إن أمام الدجال سنين، يعني فترة، يعني حتى يظهر الدجال مدة من الزمن، حتى يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية التافه يتكلم في أمر العامة. الفويسق، انظر لحقارته، صغره رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاسق إلى فويسق، نظرا لحقارة هذا الرجل أو هذا الشأن، أنه يفتي الناس، هو الذي يخبر، هو الذي يتكلم، وهو الذي يظهر في وسائل الإعلام، وهو الذي يفتي الناس، وهو الذي يفتيهم بغير علم، وهو الذي يسلط عليه الأضواء، وهو صاحب المليون شريط والمئة ألف اسطوانة وغير ذلك. هذا هو الفويسق، يتكلم في أمر العامة، في شؤون المسلمين العامة، فيسألونه. وهذا دليل على دنو الزمان، اقتراب الساعة، وهي بل هي علامة من علامات الساعة أيضا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكون الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. فيصل بن هذا كل سنة يقتل من المسلمين في موسم واحد في الحج، هذا العدد الكبير الذي تكلمنا عنه في أول الخطبة الأولى، هذه الأعداد. ولا يسألوا، أقول لك عوام هم جهلة، هم كانوا يتدافعون، عوام جهلة لا يفقهون الحج ولا يفهمون، فماتوا. كل ذلك لكي يخفوا على الحقيقة المجرم الذي تسبب في هذه الجريمة السنوية التي تحدث. هذه الأموال الباهظة التي يسرقونها من هذه الأمة، كان من المفروض هذه الجيوش الجرارة أن تحمي هذا المنسك العظيم، لكنهم يتهمون دائما عوام المسلمين المتكين، هؤلاء إنهم جهال، إنهم لا يفقهون شيئا ولا يتعلمون شيئا، لكي تضيع ويضيع الناس، تضيع دماء الناس هدران. هذا هو يكثر الحرج، القتل، يقتل الناس ولا يدري لماذا قتل. هذه علامة من علامات تحققت قديما وحديثا، ولا زالت وستظل إلى قيام الساعة، هذا الهرج وهذا القتل الكثير. ولذلك فإن صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل شيء حتى في هذه الأزمنة يحدث أن الزمن في حجة يفتقد إلى البركة حتى يتقارب الزمان وتكثر، في حديث يرفع العلم ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان، والزمان هو الزمان، اليوم 24 ساعة كما هو منذ خلقها الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف. هذا هو الزمن. ورغم ذلك هذا الزمن مر على آدم ومر على الأنبياء ومر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على الصحابة وعلى دول الإسلام، ولكن الرسول يقول يتقارب الزمان. قال ذلك، قال العلماء، قال الإمام النووي يتقرب يدنو من الساعة، يعني يقترب من الساعة. وقال ابن حجر في زمنه وهو من علماء القرن التاسع الهجري يقول وقد ظهر ذلك في زماننا، أننا لا نجد بركة اليوم، يمر اليوم ولا ندري، تمر الأيام هكذا ولا ندري كما كان في العصر الذي قبلنا، يعني في رجال القرن الثامن الهجري أو ما قبلهم كانوا يشعرون ببطء الزمان، أما في أيامه هو يقول وإن الأيام لا تمر سريعا ولا نشعر بها. فالبركة حتى في الزمن، بركة الزمن وادخار الزمن يمر عليك سريعا، وهو تصدق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة أي كالأسبوع والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة، احتراق غرق شغلة سعفة النخيل هذه كأنك تحرقها، اليوم يمر هكذا سريعا، يعني بعد أن نصلي الآن تجد إنسان يروح يذهب الجمعة القادمة نحن في خطبة جديدة، يمر هذه الأيام، وأننا نلاحظها في أيامنا أسرع إذا كان هذا منذ 6 قرون يتكلم عن ذلك الإمام ابن حجر منذ 6 قرون، ونحن الآن فبالك بأيامنا هي أسرع وأكثر سرعة وأكثر مرورا وأقل بركة وأدنى بركة، لا يشعر الإنسان بهذه البركة في هذه الأيام، يتقارب الزمان. إذن ويفشو كل شيء، يفشو الجهل ويرفع العلم، وتكثر يكثر الزنا ويظهر الزنا، وتكثر الزلازل وتكثر الخش ويكثر المس، كل هذا كائن. بعض العلامات قامت من قبل وظهرت كثيرا، وهناك بعض العلامات الأخرى لم تظهر بعد ولكنها في سرعة. فعباد الله، الإنسان البصير عندما يقرأ مثل هذه الحديث ويطلع على هذه الأحاديث فإنه يخشى الله سبحانه وتعالى أن يدركه هذا الزمان فيموت على غير الإسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يميتنا على الإسلام وأن يقبض أرواحنا وهو راض عنا. اللهم اقبض أرواحنا وأنت راض عنا. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك.